بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أخذنا في الدرس السابق أكثر الوتر، كم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الوتر؟ جاء عنه 11 وجاء عنه 13. حملها جماعة من العلماء على الاستفتاحية التي كان يستفتح بها صلاة الليل ركعتان. من واظب على عدد معين غير الاحدى عشر هل يكون موافقا للسنة أو مخالفا؟ موافقا للسنة. من واظب على أكثر من 13، ماذا يكون؟ مخالفا للسنة. ومن زاد دون مواظبة فعل الزيادة أحيانا، لا شيء عليه. أما أن يتخذ وردا معينا يواظب عليه فهذا خلاف السنة. ما حال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 20 ركعة؟ طيب، تذكر علته؟ إبراهيم بن عثمان العبسي أبو شيبة، ما حاله؟ متروك. حديث ابن عباس وعلة رجل متروك. هل صح عن عمر أنه حين جمع الناس جمعهم على 20؟ جاء بإسناد ظاهر الصحة، ولكن رجح الشيخ الألباني أن زيادة أن لفظة 20 تعتبر ماذا؟ خطأ. من الذي زادها؟ يزيد بن خصيفة، أحسن. وهو إن كان في قال لكن قد قال أحمد في حديثه ما ينكر، وخالفه من هو أوثق منه وروى بلفظ كم؟ 11 ركعة. زد على ذلك أن يزيد بن خصيفة ماذا؟ قد اضطرب في هذه الزيادة، قد اضطرب في العدد. فالأفضل للإنسان أن يختار لنفسه ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. قالت عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وإن زاد في بعض المرات أو زاد بعض الوتر بعد الوتر كما سيأتي اليوم لا بأس. أما اتخاذ عدد معين يداوم عليه فهذا ليس من السنة. طيب، اليوم نأخذ مسألة وهي متعلقة بعدد ركعات الوتر. من صلى الوتر من أول الليل ثم استيقظ من آخره فهل له أن يصلي؟ وقد أوتر في أول الليل لأهل العلم في ذلك قولان، ذكرها ابن المنذر في الأوصر وابن قدامة وغيرهم، ونقرأها من كلام الشوكاني في نيل الأوطار، توسع فيها، ذكر الأقوال ورخصها في المجلد الخامس صفحة 157. القول الأول أن له أن يصلي ما شاء إلى أن يصبح، ويصلي شفعا، فمن صلى من أول الليل وأوتر ثم استيقظ من آخره فله أن يصلي ما شاء شفعا إلى أن يصبح. قال الشوكاني رحمه الله، قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء، وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. ثم ذكر من قال به، قال: فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس، وهؤلاء عشرة من الصحابة، صح عن جماعة منهم كما سنقرأ إن شاء الله من الأوصاف. وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنه في المصنف. وقال به من التابعين طاووس وأبو مجلز. ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد. سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد. روى ذلك الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح، صحه الترمذي. ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، مذهب الشافعي ومذهب مالك وأحمد والشافعي. وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، وهذا أيضا نقله ابن رجب رحمه الله عن أكثر أهل العلم. أن له أن يصلي بعد الوتر ما شاء شفعا، استدلوا بما جاء في أحاديث كثيرة كحديث عائشة في صحيح مسلم وحديث أبي أمامة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قالوا: ففعله صلى الله عليه وسلم دليل الجواز، وفعل الركعتين لبيان الجواز. الآثار التي ذكرها الشوكاني هي في الأوسط، صح عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عباس أنه قال لرجل: إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة وصلي شفعا حتى تصبح. قال وكان عطاء يفتي به ويقول إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ فليصلي شفعا حتى يصبح. سند صحيح عن ابن عباس. وأيضا ساق عن ابن عباس وعائد بن عمرو أنهما سئلا عن الرجل يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخر الليل فقال لا تصلي أو لا تصل وترك، معنى لا تصل أي لا تشفعه بركعة كما سئل أصحاب القول الثاني قالوا ينقض الوتر يصلي ركعة، فقالوا لو لا تصل وترك. عن سعد بن أبي وقاص ذكره وفي ضعف من طريق إبراهيم بن المهاجر. عن عمار بن ياسر صحيح إسناده صحيح قال أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى وتركت وتر الأول كما هو. وبسند صحيح أيضا عن عائشة أنه ذكر لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة أي ينقض وتر بركعة، قالت ذاك الذي يلعب بوتره، ذاك الذي يلعب بوتره. فهذا القول الأول أنه يصلي من الليل بعد الوتر ما شاء شفعا. القول الثاني الذين قالوا إنه ينقض وترا، من صلى الوتر من أول الليل ثم استيقظ من آخره فإنه ينقض ذلك الوتر. كيف نقض الوتر؟ قالوا يبدأ أولا في أول صلاته بركعة واحدة ويسلم، فتكون هذه الركعة تشفع الركعة التي كانت في الوتر فيصير شفعا، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء شفعا ويوتر آخر صلاته. كذا قالوا يوتر آخر صلاته. وهذا القول جاء عن جماعة الصحابة، جاء عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأسامة، وصح عنهم، صح عن عثمان ذكره هنا بسند صحيح أنه قال أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت فإذا قمت وصلت إليها أخرى. فما شبهتها إلا الغريبة من الإبل تضم إلى الغريبة، يعني ينقض ذلك الوتر. وهذا عن عثمان صحيح. عن سعد ذكره من طريق إبراهيم بن المهاجر، والأول أيضا من طريق إبراهيم بن المهاجر، فلم يصح عن سعد هذا ولا الأول. ذكر عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره يشفع بها ثم أوتر بعده في آخر صلاته. وهكذا عن ابن عباس صح عنه أنه كان ينقض وتره، وعن أسامة بن زيد وعن علي أيضا أنه كان لا يرى بنقض الوتر بأسا. وبسند صحيح عن ابن مسعود هو من طريق عطاء بن السائب ولكن راوي عنه حماد، وأكثر العلماء أنه روى عنه قبل اختلاطه قول الجمهور حماد بن سلمة، أما حماد بن زيد فهو روى عنه بعد قبل الاختلاط قطعا. عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود كان يقول إذا أوتر أحدكم ثم نام فقام فلينقض وتره ليصل إليها ركعة أخرى أو ليصلي إليها ركعة أخرى ثم ليوتر بعد ذلك. فصح عن عثمان وابن عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس، وعن أسامة وإن كان راوي يحتاج مزيد نظر. قال بهذا القول أيضا عمرو بن ميمون وابن سيرين وإسحاق ابن راهويه. قال ابن المنذر ولعل هذا مذهب الآخرين وإن لم يذكر ذلك عنه، كان يشير إلى الشافعي وأحمد وقد روي عنهم أيضا هذا القول. استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسرا، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الوتر آخر صلاة الإنسان ولا يزيد بعده. أما القول بنقض الوتر فلا دليل عليه، بل يلزم منه تكرار الوتر في ليلة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طرف بن علي لا وتران في ليلة في السنن وسنده حسن، الذي يوتر أول الليل. الآن هذا صار وترا أو لا وترا، ثم يقوم فيصلي ركعة، هذه الركعة تعتبر ماذا؟ وتر ثاني، لأنه غير ممكن أن تشفع الركعة الأولى. قال ابن المنذر هنا له كلام جميل من المنذر، قال كيف تظن إلى الصلاة قبلها وقد نام وأحدث وتكلم وتوضأ، ثم يقال إنها توصل بالركعة التي قبلها وتصير الركعتان صلاة واحدة؟ هذا غير صحيح. أن الركعتين تصير ركعة صلاة واحدة وبينهما في غالب الأحوال نوم وحدث ووضوء وكلام ووقت، فليس للإنسان قدرة أن ينقض ذلك الوتر. فإذا صلى ركعة في أول صلاة يكون قد صلى الوتر ماذا؟ مرة ثانية. فإذا أوتر في آخر الصلاة يكون كما أوتر مرات ثلاث مرات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ومن باب أولى الثلاث الأوتار منهي عنها. فالقول بالنقض كما أنه ليس عليه دليل صحيح، كذلك يلزم منه مخالفة الدليل، مخالفة الأدلة. كحديث لا وتران في ليلة، فيلزم من هذه المخالفة. وقد رجح ابن المنذر رحمه الله القول الأول بكلام جميل، ومما ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه حين كان يفتي بنقض الوتر إنما كان يقول هذا عن رأيه، لا يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد صحيح، أخرجه هنا ابن المنذر في الأوسط وكذلك ابن الجعد في مسنده من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مسروق، وابو إسحاق وإن عن فالراوي عنه من شعبة لا تطر عن عنه، أنه قال سألت ابن عمر عن نقضه الوتر فقال إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد، إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد. ومما رجح ابن المنذر رحمه الله به القول الأول والرد على القول بنقض الوتر قال ولا أعلم اختلافا أن رجلا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها ألا سبيل له إليه. يعني إنسان صلى المغرب صلاة تامة قال بعد صلاة المغرب بعد أن انتهى سأنقضها وأفسدها هل يستطيع ذلك؟ ها؟ لا سبيل له. هذا إجماع. يقول ابن المنذر رحمه الله فهذا الإجماع يقاس عليه ماذا؟ صلاة الوتر أنه إذا فرغ منها وانتهى منها لا سبيل له إلى نقضها. قال فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمه مختلف فيه مما ذكرنا، وكذلك الحج والصوم والعمرة والاعتكاف لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها. فعلى هذا القول بنقض الوتر قول لا دليل عليه، ومن فعل من الصحابة رضي الله عنهم فعله اجتهادا، وقد خالفهم صحابة آخرون، بل عائشة رضي الله عنها كانت تقول هذا صنيع من يلعب بوتره. ويلزم منه مخالفة الحديث الصحيح الذي فيه النهي عن الإيثار في ليلة واحدة أكثر من وتر. قد يقول قائل فكيف بالحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ من العلماء من حمله على الاستحباب، قال هذا على الاستحباب. ما دليلكم أنه على الاستحباب؟ قالوا ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر. فقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن رجح القول الأول قال وأما هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فلا يعارض هذا القول أصلا. قال لأن الذي صلى وأوتر من أول الليل هو جعل آخر صلاته وترا بناء على أنه لا يقوم من آخر الليل، ويعتقد ذلك أن هذا آخر صلاته بالليل، فإذا استيقظ أو لم يأته نوم أو نحو ذلك لا يمنع من الصلاة. فالقول الأول ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يخالف الأدلة، وأما القول بالنقض فإنه مخالف للأدلة وأيضا شيء لا سبيل إليه. وكيف يقال إن الصلاة في ثلث الليل الأخير ركعة تضم إلى الصلاة في أول الليل وتصير صلاة واحدة، وصار بينهما ربما حدث أصغر وحدث أكبر وغير ذلك؟ ها ها أيوة في الصف
الحديث لو
تران في ليلة في حاشية القصة تعيد هذا. طيب حديث طلق بن علي لا يتران في ليلة قال هنا في الحاشية تخريج بلوغ المرام الشيخ محمد بن سجان قال ومداره على قيس بن طلق وحسن الحديث. وفي الحديث قال قيس زارني أبي يوما في رمضان طلق بن علي أبوه فأمسى عندنا وأفطر فقام بنا تلك الليلة وأوتر ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. أن يكون أيضا طلق بن علي من القائلين بأنه يصلي شفعا ما شاء. نعم عريضة. طيب سنده حسن أيضا من القائلين بهذا من الصحابة طلق بن علي رضي الله عنه كما في سبب تحديثه لهذا الحديث لا وتران، لأنه صلى بالناس جماعة بعد أن أوتر. فعلى هذا من أوتر من أول الليل وقام من آخره وأراد أن يصلي له أن يصلي، ويصلي شفعا لا ينقض وتره ولا يوتر مرة أخرى، بل يصلي شفعا ما شاء، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ربما يقرر الإنسان نادرا، وإلا الأصل في حياته أنه ماذا؟ آخر صلاة بالليل وتر. لكن لو حصل له ليلة لم يأتيه نوم، أو حصل عنده شيء وأراد أن يفعل يفعل. والأفضل أنه يصلي ويجعل آخر صلاة ماذا؟ الوتر. لكن لو قد أوتر واستيقظ له أن يصلي. اختار هذا القول أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهو ترجيح اللجنة الدائمة. وقد كنا نسمع شيخنا كثيرا يقول نقض الوتر لا دليل عليه، وكما رأيت في السند الصحيح ابن عمر إنما فعلت هذا برأيي لا أنقله عن أحد. فإذا اختلف الصحابة قد خالفهم صحابة آخرون، ننظر الدليل. طيب، أيضا مسألة تتعلق بعدد ركعات الوتر، وهي حكم صلاة ركعتين بعد الوتر. جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وجاء أنه حث على ركعتين بعد الوتر. حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، صلى 8 ركعات ثم قعد في 8 فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى 9 وصلى 9 ثم قعد وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس. وجاء في رواية لمسلم قالت عائشة يصليهما وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع. يصليهما وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وجاء عند الإمام أحمد عن أبي أمامة وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس، وتبين وهو جالس بالرواية الأولى أنه كان إذا أراد الركوع ماذا؟ قام فركع، ويقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. ونحن حين صلينا في رمضان لم ننتبه لهذا الحديث، ما قرأنا هاتين السورتين. جاء أيضا عن ثوبان رضي الله عنه عند الإمام الدارقطني الدارمي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر جهد وثقل، وفي رواية الدارمي إن هذا السهر بدل السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له، فإن قام من الليل وإلا كان تاله. وفي الصحيح المسند للشيخ أيضا. فهذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد وتره ركعتين، وفي حديث ثوبان أنه أمر بذلك. ولابن رجب رحمه الله مبحث في فتح الباري، وكذلك للإمام النووي في شرح مسلم. أن العلماء أقوالا في هاتين الركعتين، منهم من استحبها بعد الوتر مطلقا، قال يستحب إذا أوتر أن يصلي بعد وتره ركعتين. ومنهم من رخص فيها على سبيل الجواز ولم يكرهها، قال هي جائزة. ومنهم من كرهها وقال هي مكروهة بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل الوتر آخر صلاة الليل. وبعضهم حملها أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الشافعي، قال ثبت عندنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وصلى هو بعد الوتر ركعتين، قال فيحمل فعله على أنه خاص به. ولكن هذا يرد أي حديث؟ حديث ثوبان في الأمر إذا وتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كان تالا. وأشار البيهقي رحمه الله إلى أن هاتين الركعتين منسوخة بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال ابن رجب فيه نظر النص. ومن العلماء من حمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة أو مرتين أو بعض المرات، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم. تحت الحديث تحصل هذه رقم 738. ذكر كلاما بعد أن ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قال هذا الحديث أخذ بظاهر الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباح ركعتين بعد الوتر جالسا. هذا القول بالإباحة والجواز قول الأوزاعي وأحمد. قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال وأنكره مالك، الإنكار عن مالك. والذي استحبها مطلقا ذكر ابن رجب جماعة من الحنابلة وكثير ابن ضمرة وخالد ابن معدان والحسن وأبو مجلس، كثير ابن ضمرة وخالد ابن معدان والحسن البصري وابو مجلز وجماعه من الحنابله استحبوها. قال النووي رحمه الله: قلت الصواب ان هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاه بعد الوتر. لبيان جواز الصلاه بعد الوتر. وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. ولا تغتر بقولها كان يصلي يا عائشة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذه هي الركعتان التي حملها بعض العلماء أنها تتمته 13 ركعة، بل قد جاء صريحا في الرواية في صحيح مسلم، انظر الرواية. وفي بعضها أن ركعتي الفجر، ولكن هنا قالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. فهذه التي قيل إنها تتم 13 ركعة. طيب، قال النووي: قال ولا تغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الوصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار. ثم ذكر بحثا مفيدا في كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هل يلزم الدوام؟ من أحب أن يقرأ بحث مفيد، ولكن ليس هذا موضوع قراءته. إلى أن قال: قال وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وسرا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وسرا، منها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسرا، وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وغير ذلك. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز، وهذا الجواز هو الصواب أنه فعلها لبيان الجواز ولم يكن يداوم عليها. وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة، أي بجعل آخر صلاة الليل وترا، ورد رواية الركعتين جالسا، فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها ولله الحمد. ما هو حاصل جمع النووي؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين دليل ماذا؟ الجواز. وأن فعله لا إنما كان قليلا، وأغلب أحواله في الأحاديث الكثيرة أنه كان يجعل آخر صلاته بالليل وترا. بقي هذا الأمر في حديث ثوبان، لو قال قائل بالاستحباب منه بعض الأحيان لا بأس. لماذا قلنا بعض الأحيان؟ للجمع بين الأدلة. للحديث الآخر أيضا بالأمر أن يجعل المسلم آخر صلاته في الليل ماذا؟ وترا، وأنه يوتر بركعة، فالأصل جوازها. ولو قيل باستحبابها أحيانا بقوله صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعتين، إذا وتر أحدهم فليصلي ركعتين من قائم الليل وإلا كانتا له. ما رأيت الشرح واضح لهذا الحديث ما معناه إلا كانتا له؟ المعنى أنها تغني عن صلاة كثيرة في الليل أو نحو ذلك، إن شاء الله يزال ينظر. نعم، يعني فليصلي ركعتين، وإن قام من الليل وإلا كان سارا، لأنه يعني إذا قام له إيش أن يصلي، وإن لم يصلي فتكفيه الركعتان. نعم أحسن. يعني هذا الحديث أيضا دليل للمسألة الأولى بترجيح أن الإنسان يصلي بعد الوتر ما شاء ولا ينقض وتره، لأنه قوله فإن قام من الليل أي ظاهر فإن قام من الليل ماذا؟ يصلي بعد الوتر، وهذا دليل الجواز مطلق. وإلا كان تالا، نعم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الوتر بل أمره أن يصلي ما شاء. شيخ الإسلام رحمه الله أيضا له كلام في مجموع الفتاوى عن هاتين الركعتين لمن أراد مراجعته في المجلد 23 صفحة 92، كلام طويل. وذكر أنها تسمى بالصلاة الزحافة، هذا ذكره في 23 صفحة 95. قال وأما الصلاة الزحافة وقولهم من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة، هذا بعضهم شدد فيها وقال هي من الرواتب مثل راتبة المغرب، قالوا كما أنه يوتر المغرب وتر النهار ويصلي بعده ركعتين، قالوا فكذلك الوتر هو وتر الليل ويصلي بعده إيش ركعتين، وهي متأكدة في الاستحباب كتأكد الرواتب، كذا قال بعض العلماء. حتى انظر قال من لم يواظب عليه فليس من اهل السنه. قال ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا، فقد اجمع المسلمون على ان هذه ليست واجبه، وان تركها طول عمره وان لم يفعلها ولا مره واحده في عمره لا يكون بذلك من اهل البدع ولا ممن يستحق الذم والعقاب، ولا يذكر ولا يوسم بميسم مذموم اصلا. والعلماء متنازعون فيها هل تشرع أم لا، فقال كثير من العلماء إنها لا تشرع بحال بقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومن هؤلاء من تأول الركعتين اللتين روي أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتي الفجر، لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس غير ركعتي الوتر. ثم بين أن بعض الناس التبس عليه بعض الروايات، قال وروي في بعض الألفاظ أنه كان يصلي سجدتين بعد الوتر، قال فكان بعض الناس إذا انتهى من الوتر ماذا؟ يسجد السجدتين مثل سجود السهو. قال فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان، فكان يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين، وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين بل ولا فعل أحد من السلف، وإنما غرهم لفظ السجدتين، والمراد بالسجدتين الركعتان، كما قال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها إلى آخره. ولعل بعض الناس يقول هاتان الركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر جالسا نسبتهما إلى وتر الليل نسبة ركعتي المغرب إلى وتر النهار، قالوا هما متأكدتان كتأكيد ماذا؟ الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، رواه أحمد في المسند إلى آخر كلامه. وقال قبل ذلك قال وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث أي بصلاة ركعتين، ولهذا ينكرون هذا أي الركعتين، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين أن يصلي هاتين الركعتين وهو جالس، لكن ليست واجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا تسمى زحافة، ونبهها إيش لا تسمى الصلاة زحافة، هذا مشهور عند الفقهاء يسمون الصلاة الزحافة، فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها. الحاصل من هذا، هاتان الركعتان بعد الوتر ما وصفهم فيهما يا إبراهيم؟ ها؟ أجائزة، وإن قيل باستحبابها في بعض الأحيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الحديث لا بأس، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث قالوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بعض المسائل ما يتصور الإنسان فيها خلاف، بل هذه المسألة أنا ما كنت أظن فيها مثل هذا الخلاف، وتجد كلام فقهاء كثير وكلام المحدثين. والحق أنه يصدق قول القائل العلم بحر، هذا قال ذا العلم بحر زاخر، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. العلم بحر زاخر، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ها؟ ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، كما قال حافظ الحكمي ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ قال إذا أوتر في بيته ثم ذهب إلى المسجد قبل الأذان الثاني هل يصلي أو يبقى قائما؟ لا يصلي، له أن يصلي سيما دخل تحية المسجد يصلي. قال هل يصلي بعد الأحد عشر ركعة ركعتين؟ نعم يصلي أحيانا إذا فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. يقول هل يجوز أن يصلي الوتر بعد ثلاثة أيام ذكره وكان نسيه؟ ظاهر الحديث هذا وقد أخذ به ابن حزم، قال يصلي عمره إذا ذكر نسيه ثم ذكر. هذا أخي التسكير يقول الصحابة الذين رضي الله عنهم الذين أفتوا بنقض الوتر وكان عملهم على نقض الوتر لا يكون جميعهم، وإن كان بعضهم قد قال هذا من رأيه فكيف يباقي الصحابة رضي الله عنهم؟ ما الجواب؟ خالفهم صحابة آخرون. إنما مثل هذا قد يشكل إذا لم يوجد خلاف نصان ما ورد، خالفهم صحابة آخرون، وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا فصل بين الأربع الأولى والأربع الأخيرة بدرس، إذا كان هذا على وجه الاستمرار فهذا مما ينكره العلماء، وربما يكون من باب المحدثات، وبعض الناس يتحرى هذا دائما لا سيما في صلاة الليل، يصلي أربعا ثم يقوم يأتي بموعظة كل ليلة، وهذا خطأ. لكن لو احتاج إلى تنبيه أو فعل ذلك لتنبيه أو لأمر رآه لا بأس، أو أنه كان يصلي أربع أول الليل ثم يأخذ درسا ويذهبون يرتاحون ويكون آخر الليل يصلون الأربع التي بقيت، هذا لا بأس. لكن في وقت واحد ويفصل الأربع عن الأربع بموعظة أو تذكير، وهذا في كثير من المناطق، وهو مما أنكره أهل العلم المداومة على ذلك. بقينا تنبيه ظاهر صلاة الصحابة الذين كانوا يصلون شفعا ما شاءوا بعد الوتر، هل هي من صلاة الليل؟ يعدون من الليل من قيام الليل؟ ها؟ الظاهر أن هذا لا يعدون من قيام الليل، لأن قيام الليل يختم بماذا؟ بالوتر. والدليل حديث من عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أو ترى بوحده، فصلاة الليل تختم بالوتر. والظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون بذلك، ليس معنى من صلاة الليل ولكن نفلا يصلون لله تعالى، وليس معنى أنها من صلاة الليل ومن قيام الليل، فإن ظاهر الأحاديث أن صلاة الليل تختم بالوتر، وتكون الصلاة التي بعد الوتر هي تطوعا، وليس ذلك على وجه أنها من صلاة الليل ومن قيام الليل. قال في المرقاة، مرقاة المفاتيح للقارئ، كانتا له، أي فإن قام، هذا ذكر فائدة، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم أي في سفره فليصلي ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. قال قوله كانتا له أي كافيتين له من قيام الليل. زاد في المرعاة، صاحب المرعاة متأخر، هو اسمه المبارك فوري أو كذا، والمعنى من قام بعد الركعتين وصلى التهجد فهو الأفضل، وإن لم يقم ولم يصلي كانتا مجزئتين عن أصل ثواب التهجد في السفر، لأن الحديث كان في حالة السفر، يعني فإن قام من الليل وصلى التهجد فهو الأفضل، وإن لم يستطع القيام لكونه في سفر وفي جهد وثقل كانت هذان الركعتان مجزئتين عن أصل ثواب التهجد في السفر. يمكن أن يقول قائل هذا الحديث محمول على ماذا؟ على السفر، الأمر بالركعتين بعد الوتر في السفر، وأما في الحضر فهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أمر، لأن المقيم ممكن أن يقوم ويصلي إن شاء الله. يقول إذا صلى إنسان ركعتين عشر ركعات ثم نام وقام واستيقظ وصلى ركعة واحد، هل يجوز؟ وضح أكثر. نعم يجوز، واضح هذا يجوز، هذا يصلي عشر ثم ينام ويقوم يوتر بركعة آخر.